Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء اللي يوافق يوم 13 شهر 7 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل طالب جامعي رميا برصاص الميليشيات بيؤدي لمظاهرات واحتجاجات في بركة سايرة بولاية شمال دارفور.
تم قتل الطالب رميا برصاص إن المواطنين خرجوا مظاهرات عنيفة جدا.
مقتل أربعة في اشتباكات داخل روكي رو، والميليشيات بتختطف شيخ حي العمدة في نرتتي بولاية وسط دارفور.
أمس حوالي الساعة 5 مساحاً شبكة نرتتي شيخ الحي اسمه أبكر محمد أحمد طاج الدين تطفوها الميليشيات.
مقتل أربعة وجرح خمسة في إطلاق نار داخل مدينة لقاوة، والتوتر في مدخن بيؤدي لإغلاق سوق المدينة.
الحادث بين هلا خيرية ولاد حنينات، عندهم حادث قديم قتلوا واحد قبل 10 سنة ودفعوا دية.
عبد الواحد بيلتغي المبعوث الأمريكي ورئيس بعثة اليونامت في باريس وبيرفض وقف إطلاق النار.
أنه نوقع على إعلان بتاع وقف إطلاق النار اللي أعلنه الرفاق في الجبهة الثورية، ما ممكن نكون جزء من سلام ما في أمن في الأرض وحريات المواطنين.
مظاهرات لليوم الثاني على التوالي في حي الرميلة في الخرطوم احتجاجا على انقطاع مياه الشرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. طلعوا مواطني بركة سايرة بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء في مظاهرة منددين بمقتل الطالب بجامعة نيالا كلية الهندسة المستوى الخامس فضل هارون يوسف رميا بالرصاص على يد واحد من أفراد الميليشيات المسلحة. وقال واحد من المتظاهرين لراديو دبنجا بأن واحد من أفراد الميليشيات واسمه النور لبيت أطلق في الساعة 3 من ظهر أمس الثلاثاء النار على الطالب فضل هارون يوسف داخل سوق بركة سايرة، وأصابه بعدة رصاصات في رأسه وأرداه كتيل في الحال. وقال الشاهد بأنهم بلغوا قائد الميليشيا في المنطقة واسمه محمود سعيد أحمد بالحادث، لكنه رفض القبض على الجاني النور لبيت، بل قام بتهريبه لخارج المدينة. وبعد ذاك طلعوا المواطنين في تظاهرة حاشدة في بركة سايرة وحرقوا مغر الميليشيات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بركة سايرة:
اليوم بتمام الساعة الثالثة ظهرا تم قتل الطالب فضل هارون يوسف محمد رميا برصاص، الطالب بذكر بجامعة نيالة كلية هندسة قسم كهرباء في مستوى الخامس الطالب خريج من قبل أفراد الجنجوي اسمه النور لبيت، ذلك بسبب انه النور عنده مشكلة مع سكان بريف بن حسين اللي هو مكتوب، والمواطنين خشوا بيناتهم وفارقوا. واليوم المجرم النور لبيت جاء في السوق ولقى الطالب وأطلق عليه رصاص قتله في الحال. أهل المنطقة اتصلوا مع المنطقة محمود سيد أحمد وقال محمود ما تمسك المجرم خلوه يمشي، وأحد جبلانه شعر المجرم بالموتر وطلوه برا المنطقة، وصار ذلك أن المواطنين خرجوا مظاهرات عنيفة جدا وحرقوا معسكر الجنجويد وطردوا الجنجويد إلى خارج المنطقة.
وفي ولاية وسط دارفور اختطفت ميليشيات مسلحة مساء يوم الاثنين أبكر محمد أحمد تاج الدين شيخ حي العمدة اللي بيقع وسط مدينة نرتتي بولاية وسط دارفور، وساقوه تحت تهديد السلاح لجهة مجهولة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه خمسة من عناصر الميليشيات المسلحة اللي كانوا راكبين عربية لاند كروزر عليها دوشكا بقيادة واحد اسمه إبراهيم هاجموا أبكر وشقيقه عيسى لما كانوا بيعملوا في مزرعة عليهم في منطقة لابي شرق نرتتي، وقاموا وضربوا أبكر ورفعوه تحت تهديد السلاح في عربيتهم وساقوه لجهة مجهولة. وقال الشاهد بأنه قائد الميليشيا اللي اسمه إبراهيم معروف لدى السلطات وأهالي المنطقة بأنه من أشهر قطاع الطرق وارتكاب جرائم الكتل والخطف والنهب، وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من نرتته في الخصوص ذا
أمس حول الساعة 5 مساء شرق نرتته شيخ الحي اسمه أبكر محمد أحمد طاج الدين فات المزرعة مع أخوه شقيقه اسمه عيسى في اللاجة جو ليشيات ونادوها باسمه يا أبكر خرطومي اسم اللقب اسمه خرطومي قال له أركب ركبوها بتحديد السلاح وأخوه طبعا جاء هنا بلغ في الشرطة نرتته أمباري عمدة بتاعت نرتته والمؤتمر الليلة قادوا لكن ما عرف عمر شنو والمهم اختطفوها الميليشيات وعربيتهم محمل بالدشكة وبعد ذلك اتجوا شريك نيرتتي بعربيتهم وما عرفنا الحتة الموجودة فيها.
وفي شمال جبل مرة قتلوا 4 أنفار وانجرحوا آخرين صباح أمس الثلاثاء في مدينة روكيرو بولاية وسط دارفور وذلك في اشتباكات عنيفة بين الدفاع الشعبي وميليشيا الدعم السريع. وقال شود عيال لراديو دبنجا بأن الاشتباك اللي اندلع بين الطرفين في الساعة 8 من صباح أمس الثلاثاء جاء على خلفية اغتصاب عناصر من ميليشيا الدعم السريع لفتاتين بتبلغ واحدة منهن 16 سنة والتانية 18 سنة بصورة وحشية. وكشف الشهود عن مقتل 3 من عناصر ميليشيا الدعم السريع وواحد من أفراد الدفاع الشعبي إلى جانب جرح آخرين من الطرفين في الاشتباك. وقال الشهود بأن الاشتباك أدى لإقفال السوق وفرار المواطنين لبيوتهم وأشاروا إلى أن الوضع متوتر جدا في المنطقة وطالب السلطات بالتدخل لاحتواء المشكلة. التقى المبعوث الأمريكي الخاص في السودان دونالد بوس ورئيس بعثة اليونيمت كل على حدة في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان. وقال عبد الواحد بلادي دبنجا يوم الثلاثاء قال بأن المبعوث الأمريكي طلب من الحركة خلال اللقاء في باريس أن تنضم لوقف إطلاق النار المعلن من طرف فصائل الجبهة الثورية الحركة الشعبية وتحرير السودان من ناوي والعدل والمساواة لمدة 6 شهور. وقال عبد الواحد بأن المبعوث طلب من الحركة كذلك الانضمام للعملية السلمية وأشار إلى أنهم أي المبعوث الأمريكي بيعملوا على مغربة من الحكومة وأنه حتكون له زيارات دورية للخرطوم ليتابع بنفسه آلية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. ووضح عبد الواحد إنهم بلغوا المبعوث الأمريكي خلال الاجتماع بموقف الحركة الثابت والمعلن منذ أبوجا وحتى اليوم وهو إن الحركة ليست ضد السلام وإنما هي مع السلام الحقيقي اللي بيبدأ بالأمن وحريات المواطنين السودانيين. ووقتما كما يقول عبد الواحد أجيبت لهذه الأشياء فحنكون في الصفوف الأمامية قدام أي زول. وقال عبد الواحد إنه بلغ المبعوث بأن الحركة ما حتوقع أو تنضم لوقف إطلاق النار مع الحكومة في ظل الظرف الحالي وأشار إلى أن المواطنين لا يزالوا بيقتلوا ويبادوا وبيشردوا والنسوان بتغتصب والمواطن السوداني محروم من حقوقه ولا يمكن في ظل ظرف مثل هذا إنه نوقع على وقف إطلاق النار. ووصف عبد الواحد اللقاء مع المبعوث الأمريكي بأنه كان صريح وواضح وإيجابي. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في الخصوص ذا
يوم أمس التقينا نحن كحركة تحرير السودان التقينا بالمبعوث الأمريكي ووفده طلب مننا أنه نوقع على إعلان بتاع وقف إطلاق النار اللي أعلنوا الرفاق في الجبهة الثورية وقف إطلاق النار من جانبهم وأيضا اتكلم أنه هيكون في وقف إطلاق النار بيننا وبين الحكومة وأيضا اتكلم في العملية السلمية أطلعنا برضو في أنه هم شغالين على مقربة جدا مع الحكومة السودانية وأنه هيكون عنده زيارات دورية عشان يتابع بنفسه آلية بتاع التنفيذ ما يتفق عليه. أن إحنا كان موقفنا كالسابق قلنا ليه يا أخي أن إحنا أكثر ما دارين سلام لكن إحنا دارين سلام حقيقي ما دي السلامات 45 المرة والسلام الحقيقي ببدأ بالأمن وأيضا بحريات المواطنين السودانيين. هذا وقت ما أجيب على هذه الأشياء أن إحنا نكون قدام أي ذل لكن إحنا لا نوقف وقف إطلاق النار في الظروف اللي بقتلوا شعبنا وبيبيدوا الناس والمواطن السوداني محروم من حقوقه ما ممكن نوقع أي نوع من وقف إطلاق النار. ووعدنا خيرا قال هو هيعمل كل ما عنده من جهة على أساس يكون في أمني كما قال. إحنا كان موقفنا واضح أننا الحرب بيناتنا مال بيننا وبين الحكومة كجيش بس لا أننا الحكومة بقتل المواطنين بطريقة منظمة بطريقة عرقية لأنه ده ما وجه لأنه ما جزء من وقف إطلاق النار. يعني إحنا نقول أنه الموقف بتاعتنا كحركة ما ممكن نكون جزء من سلام ما في أمن في الأرض وحريات للمواطنين وده موقفنا قلناه في أبوجا موقفنا في أديس، موقفنا في أروشة، موقفنا في الدوحة، موقفنا في الحس في خارطة الطريق، وده بيكون موقفنا الثابت ما في تغيير. وقت ما في أمن في الأرض أن إحنا طوالا نكون أكثر ناس ماشيين بالتمام.
وحول لقاء بالرئيس بعثة اليونامت في باريس يوم الاثنين، وصف عبد الواحد اللغة بأنه إيجابي وصريح، وقال بأنه رئيس بعثة اليونامت طلب خلال اللغة من الحركة الانضمام لعملية السلام، وقال أنه بلغ رئيس اليونامت بموقف الحركة ومطلوبات السلام الحقيقي للسلام الزائف، وقال بلغنا رئيس اليونامت بأنه السلام الحقيقي اللي بننشده بيبدأ بالأمن والحرية الكاملة للمواطن، وهذا مفقود الآن. وقال بأنه طلب من اليونامت وهي معنية بحفظ الأمن وحماية المدنيين أنه تفعل دوره ويصير أقوى لتقديم الحماية والأمن للمواطن، وبالأخص وأن الوضع في دارفور بتمضي للأسوأ. ووضح عبد الواحد أنه اتفق مع رئيس اليونامت على التعاون مع بعض حتى يكون في أمن على الأرض في دارفور، والعمل معا أيضا من أجل أنه يكون في سلام حقيقي في الإقليم والسودان. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في الخصوصة:
التقينا كمان رئيس اليونيميت وأيضا طلب مننا أنه ننضم لعملية السلام، وأيضا تكلمنا ونفس الكلام قلت له عشان يكون في السلام لابد من أنه يكون في أمن، أيضا يكون في حرية، وأيضا طلبت من يونيميت لأنه مهمتهم هو حفظ الأمن، والمواطنين يوميا بيختصبوهم بقتلوهم بشردوهم، والوضع ماشي من سيء لأسوأ. يونيميت دور وفروض يكون أقوى من هذا بكثير. التقينا اتفقنا انه نتعاون مع بعض، نشتغل مع بعض لاننا يكون في امن في الارض، ومع بعض نشتغل عشان نجيب سلام. وشكرناه جدا للاجتماع، وكان اجتماع بتاعنا معهم اجتماع كان واضح، هم نستكشفوا مواقفنا اليونيميت ده لانه دول جديد، انا قبل كده ما التقيت معه من قبل 6 شهور لما تم تعيينه، وافتكر مواقفنا هي معروفه واننا ناس دارين سلام، لكن طبعا احنا ما بننفذ سلام زي اطلاقا، وكمان سلام حقيقي ده احنا كمان ما ممكن نخليه، وده مواقفنا كحركه.
اتجددت المظاهرات في حي القوز الرميلة في الخرطوم لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على انقطاع الموية منذ 4 أيام من كل البيوت في الحي. وقال مواطن من حي القوز في تصريحات لراديو دبنجا بأن المواطنين اتصدوا لغمع الشرطة ورفضوا التحرك من الشارع احتجاجا على قطع الموية من الحي، وقاموا حرقوا اللساتك وقطعوا طريق المواصلات للفت أنظار المسؤولين، الأمر اللي أدى لتكدس العربات وتغيير مسار عن الطريق العام. وقال المواطن بين السلطات المحلية أصبحت ما بتهتم لأمر المواطن بالرغم من البلاغات اللي تقدموا بها المواطنين بسبب قطع امداد الموية من الحي، وأكد بأن المواطنين حيستمروا في الحملات الاحتجاجية من دون توقف إلى أن يستجيبوا المسؤولين لضروريات المواطن. وقال المواطن لراديو دبنجا في الخصوصة:
حوالي الساعة 12 طلعوا كل المواطنين للشارع لأنه أكثر من 3 أو 4 يوم ما في مواد، منطقة بقى على بعد أقل من 100 متر من البحر، والناس طلعوا عدة مظاهرات وتظلم، لكن اليوم وقفوا بصمود عالي جدا وقفر الشوارع الرئيسية كلها وحرقوا اللكاتج، كان في أطفال ونساء ورجال، وقفوا وقفة صامدة جدا أمام الشرطة، ولحد الساعة 4 كانت الطرق كلها مقفلة، كل الطرق اللي جاية من الخرطوم تمر عبر شرق اللي هي عبر كبر الحرية أو النفق بتاع أبو حمامة، وصدهم لكن الناس حاولت أن تصمد، لحد الآن ما في مسؤول مشى وقفهم، لكن غالبا ما لحد بكرة يمكن الصمود أو الوقفة أوقفة الشارع اليوم أكثر في المرور، غالبا ما يستدعي أن المعتمدين أو الولاة يتحركوا فيها.
وفي ولاية كسلة بشرق السودان اشتكوا مواطنين في مدينة أروما بولاية كسلة من الانقطاع المستمر لخدمات الموية في معظم أحياء المدينة لأكثر من شهرين، وأشاروا لارتفاع أسعار موية التناكر اللي بلغ سعر البرميل فيها 25 جنيه. وقال مواطن من أروما لراديو دبنجا بأن إدارة مياه الشرب بتلزم المواطنين بسداد فواتير الموية بالرغم من القطاعات المستمرة، وأشار لشكاوى عديدة تقدموا بها المواطنين إلا إنها ما لقت تجاوب من المسؤولين. وأضاف مواطن من أروما لراديو دبنجا في الخصوص ده:
بالنسبة للموية دي أروما دي كلها نازل يعني شهرين 3 4 5 شهور ما يدوق موية ويحاسبوك، وهسه ما عندنا الموية لينا يمكن شهرين ما قد نشرب موية في الأحياء كلها، كل الأحياء، لكن في بعض الأحياء يعني عندها شوية موية، لكن عندك ما عندك يحاسبوك، بس المشكلة ما جينا نحن بلغنا قلنا لنا أخواننا لنا ما اديتونا موية وما قد نشرب موية، وقفوا مويتكم دي لما تجي، قالوا ما نوقف، قالوا الحساب يمشي عليكم كده، بس موية الشرب نشتري من التناخر، يعني الحي ده مثلا عندنا أحياء فوق هناك عالية في البداية فيها شوية موية يجي يجيبوا منها تناكر نشتري التنكر بخمسين جنيه، البرميلين بخمسين جنيه.
وفي حياة شعبية في كسلة احتج عشرات المواطنين قدام مبنى أمانة الحكومة على انقطاع خدمات الموية من الحي لشهور طويلة من دون ما تجد حل من الجهات المسؤولة، وطالبوا بالإسراع بحل مشكلة الموية، وأشاروا لارتفاع سعر الموية من التناكر وأصحاب الكوارو. وفي ولاية جنوب دارفور أكد تقرير حكومي رسمي بتلوث المياه بمدينة نيالا بجنوب دارفور، وده نتيجة التخلص من الفضلات في وادي نيالا والتخلص من فضلات المدابغ التقليدية في حافة الوادي وغسيل العربات داخله. وذكر التقرير بأنه كل هذه الممارسات الخاطئة أدت لتلوث المياه في حوض نيالا الرسوبي، الأمر اللي بيتطلب تدخل عاجل من السلطات المختصة لإيقاف التدهور البيئي الحاصل. قتلوا 4 أشخاص بيناتهم مرأة وانجرحوا 5 آخرين في تبادل إطلاق النار بين مجموعتين من المسيرية في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء. وقال عبدالله توتو ممثل لجنة التصالحات بغرب كردفان من مدينة لقاوة لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، قال بأنه مجموعة مسلحة فتحت النار على رحل أثناء سيرهم على بعد 3 كيلومترات غرب مدينة لقاوة في صباح يوم الثلاثاء. وكشف توتو بأنه حصل تبادل لإطلاق النار بين المجموعتين مما أدى لمقتل كل من عائشة يونس وابنها أدريس محمد آدم من المهاجمين وآدم سليمان وعبدالله الخير سليمان من السائرين، فيما أصيب كل من شريف آدم وحسن الشريف آدم من المعتدين وثلاثة آخرين من السائرين ما تم التعرف عليهم. وأشار توتو إلى أن المصابين تم نقلهم لمستشفى لقاوة لتلقي العلاج. وناشد توتو عبر راديو دبنجا الأطراف بضبط النفس والجنوح لصوت العقل. وأضاف عبدالله توتو ممثل لجنة التصالحات بغرب كردفان لراديو دبنجا من مدينة لقاوة:
الليلة عندنا حادث في لقاوة غرب لقاوة على بعد 3 كيلو، الحادث بين أهلنا خيرية ولاد حنينات، عندهم حادث قديم قتلوا 1 قبل 10 سنة ودفعوا دية، ودير الليلة ترفض لهم قبل أيام ونصبوا لهم كمين في الخور وأضربوهم، قتل 1 اسمه آدم سلمان وعبد الله الخير سلمان، ضرب اللي كمن وضرب الناس ديل، مات 1 اسمه إدريس محمد آدم، والدته اسمها عائشة يونس، إدريس ده هو اللي كمن للناس ديل وضربه، وأمه ذاته ضربوها معاه، جلينا 5 جرحى، فيهم واحد اسمه الشريف آدم، واحد اسمه حسن الشريف آدم، الناس اللي اعتدوا عليهم انضربوا أهلنا من الدرع، 3 جروح لكن خفيفة، ما قدرت أتحصل على أسمائهم، من نشد إدارتهم، نحن في محلية لقاوة الأمر ده حسمناه، ما يحاول يتهاوروا عشان يخلوا العيال يتفلتوا ولكن.
قفلت المؤسسات والمرافق الحكومية والمحال التجارية أبوابها نهار أمس الثلاثاء في مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور، وفروا المواطنين لبيوتهم، وده نتيجة لاعتداء ذو طابع قبلي من مجموعة بتتألف من 8 أنفار على مواطن بالضربة الشديد داخل سوق أم دخن. وقال شهود عيان بأنه قوة من الشرطة والقوات المشتركة السودانية التشادية اتدخلت وانتشرت داخل السوق لحماية المتاجر وتأمين المدينة من أي هجمات أو اشتباكات محتملة بين القبيلتين. ومن جانبها أعلنت حكومة وسط دارفور إرسال لجنة أمن الولاية اليوم الأربعاء لمحلية دخول لاحتواء المشكلة. تواصل شرطة القضارف احتجاز أكثر من 100 مواطن من أحياء التضامن والجنينة وحي أبكر جبريل من بينهم أطفال لليوم الرابع على التوالي على خلفية مظاهرات قاموا بها يوم الجمعة ويوم السبت بسبب السيول من دون تدوين بلاغات في مواجهتهم. وقال مواطن من حي التضامن لراديو دبنجا بأن منسوب الشرطة والأجهزة الأمنية هددوا المحتجزين بمحاكمتهم وفقا لقانون التظاهر الجديد اللي بنص على السجن لفترة بتصل ل10 سنوات. ووضح المواطن بأن السيول لا زالت بتهدد الأحياء المذكورة في حال هطول الأمطار خلال اليوم أو الأيام القادمة، واتهم الحكومة بالتسبب في الأوضاع الحالية بسبب الردمية اللي عملتها من دون دراسات مسبقة، وندد بالعنف المفرط اللي مارسته الشرطة على المظاهرات السلمية. وأضاف مواطن من حي التضامن لراديو دبنجا في الخصوص ده:
ما تركوا في البداية، أنا قايل كان 3-4 بأصبح شوية 2 من الدفارات الكبيرة بتاعت الشرطة دي ملوها بشر مشهور، الهدف بتاعهم قريبة في البداية 40 من 40 زاد قبض ناس ثاني قبض ناس ثاني قبض لهم قريبة 100 نفر ولا 140 نفر، مع نفرين بالضبط كده هم ديال الناس اللي اتقروا معاهم وفتحوا لهم بلاغات تخف، الباقية خلوا التحري بتاعهم ما جهاز الأمن قال الشرطة ما تحرك معاهم، الشرطة فقط ما كامل التحفظ لكن رجع قال هيتفرم معهم ما في الجهاز. وبعدين يخوفوا في الناس هنطبق فيهم القوانين الجديدة ويخوفوا في الناس.
وفي ولاية كسلة اعتقلت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي الناشط عبد الرحمن علي المعروف بعبد الرحمن بيجا، وقال واحد من أصدقاء المعتقل لراديو دبنجا بأنه الأجهزة الأمنية في مدينة كسلة اعتقلت عبد الرحمن تاني أيام عيد الفطر المبارك من دون إبداء أي أسباب، وأشار إلى أن المعتقل اللي تخرج من كلية الزراعة جامعة القضارف هو واحد من الناشطين المدافعين عن قضايا الولاية. أصيبت النازحة زهرة يعقوب عبد الله بجروح خطيرة بعد هجوم شنته ميليشيات مسلحة على معسكر فوريكا بقريضة في تمام الساعة 1 من صباح يوم الثلاثاء. وقال شاهد من معسكر فوريكا لراديو دبنجا بأن الميليشيات المسلحة هاجمت المعسكر وأطلقت كمية من الزخيرة الحية بصورة عشوائية، مما أدى لإصابة النازحة زهرة يعقوب عبد الله اللي بتبلغ من العمر 35 سنة أثناء نومة داخل بيته. ووضح الشاهد بأن المصابة أسعفت في مستشفى قريضة وتم نقلها لاحقا لمستشفى نيالا لخطورة حالتها. وأشار إلى أن زوي المصابة دون بلاغ لدى وحدة الشرطة في قريضة من دون ما تقوم الشرطة بأي جهود تذكر في مطاردة الجناة. وناشد النازح الحكومة بتوفير الأمن والحماية اللازمة للنازحين في المعسكرات. وأضاف النازح من معسكر فوريكا بقريضة لراديو دبنجا في الخصوص ده
مبارحة لسا واحدة بأمريكي ده كان في مليسيا دلع يمجي داخلوا معسكر فوريكا دروا زخيرة كده وصورة جوهية كده وابدأ كما يصاب زهرة يا أبو عبد الله زهرة قام في حالة قطرة مبارحة بأمريكي ده كان داخل في تقريبا تعليم ومهالي عليها الصلاحة ونو في جنيال دي مليسيا دلع يمجي سبتين في الجوان يم داخلوا معسكر دروا زخيرة وصورة كده ما يجب أن حد الله تنا جد أبطي بتعم وجدل شنو وعجد نايمة في ليه لكن ذخيرة طائفة جاءت أصابات الفرازة الصلاح مواطنين ما تضلقوا في الشرطة لكن الشرطة ما يتحرك ولا كان الأثر قاموا ولا أكيد وضعوا خلوها لجدا ما في أي حكومة يتحرك في أنا هذا يعني أنه ما في طلبكم فالمعنية أنه أخي لا يوفر أمن للمواطنين حتى بيع الانتناتات داخل المؤثر وداخل أحياجات داخل بطيئة متكررة وما في جماية فيها لازمة للمواطن.
نهب مسلحين مجهولين مبلغ 43 ألف جنيه من داخل مغار منظمة الدعوة الإسلامية في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان. وقال محاسب بالمنظمة بأنه مجهولين اتسللوا لمغار منظمة الدعوة الإسلامية بحي الدرجة الثالثة في كادوغلي وقاموا بتهديد الغفير بالسلاح، وبعد ذلك قاموا وكسروا خزنة المنظمة وسرقوا مبلغ 43 ألف جنيه. وفي الخرطوم تم السطو على مبنى رئاسة الشرطة القضائية في الخرطوم المجرن وتم نهب مبلغ 15 ألف جنيه. عاد الهدوء لمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الثلاثاء بعد أيام من الغتال الشرس والدامي اللي خلف مئات الضحايا، ولم يسمع إطلاق نار ولا دوي مدفعية منذ صباح أمس الثلاثاء خلافا للأيام الماضية، كما لم تشاهد أي دبابات في الشوارع أو أي مروحيات قتالية في السماء. وأغر اجتماع طاري لوزراء خارجية دول الإيجاد يوم الاثنين بتوسيع مهام قوات حفظ السلام الدولية في دولة جنوب السودان وزيادة عددها لتكون قوة أممية للتدخل. ومن المقرر أنه يصل اليوم الأربعاء لمدينة جوبا وزراء خارجية الإيجاد لمقابلة الرئيس سلفاكير مياردات ونائبه رياك مشار لتنفيذ قرارات الإيجاد الأخيرة وإتمام عملية السلام بجنوب السودان. وعبر مفضل العون الإنساني أحمد محمد آدم عن قلقه لما يحصل في جوبا، ووضح بأن استعدادات الحكومة بترتكز على مسارين، الأول خاص بإجلاء السودانيين من جوبا، بينما يتناول المسار الثاني التحسب للضغوط الإنسانية وحالات اللجوء الكبيرة القادمة من الدولة الوليدة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف مفوض العون الإنساني في الخصوص ده
المسار الأول يتعلق بإجلاء السودانيين في جنوب السودان، والمسار الثاني يتعلق بالتحوطات والترتيبات اللازمة لاستقبال التدفقات المتوقعة من جنوب السودان نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والغذائية في الجنوب.
وصفت منظمة الصحة العالمية الأوضاع الصحية للأطفال في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق بالمقلقة، وأعلنت المنظمة جاهزيتها لتقديم كل الخدمات الصحية للأطفال في المنطقتين وتطعيم ضد أمراض الطفولة المختلفة وبالأخص شلل الأطفال والحصبة. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد حردان في تدشين الخطة الإنسانية المشتركة للسنة 2016 أمس بقاعة الصداقة بأن أطفال المنطقتين ما تم الوصول لهم منذ العام 2011، وأضاف بأنه في أعداد كبيرة من الأطفال في حوجة لدعم صحي. وعبر حردان عن أمله في أنه يتم وفق مماثل لإطلاق النار من الطرف الآخر ونتحصل على اتفاقية مشتركة نقدر من خلالها الوصول للمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان. أطلقت الأمم المتحدة والحكومة السودانية يوم الثلاثاء ندى دولي لجمع 952 مليون دولار من أجل تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لتمويل الحاجات الإنسانية لأكثر من 4 مليون من النازحين واللاجئين في السودان لسنة 2016. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعيمة حسن القصير في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض العون الإنساني في الخرطوم أمس بأن النداء بيعمل على توفير المساعدات الغذائية لعدد 3.3 مليون شخص في كل أنحاء السودان، بما في ذلك 1.8 مليون من النازحين في دارفور وعشرات الآلاف من مواطني دولة جنوب السودان اللي أرغم من النزاع على الفرار. ودعت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعيمة حسن القصير في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض العون الإنساني السوداني لتسهيل وصول المنظمات الإنسانية للمحتاجين في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق اللي بيصعب الوصول إليها. ودعت الحكومة لبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة. وأضافت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعيمة حسن القصير في هذا الخصوص:
لقد وفرت المساعدات الغذائية لعدد 3.3 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، بما ذلك 1.8 مليون من النازحين في دارفور. إنها تحاول أن تركز فقط عن الأشخاص أكثر احتياجاً. هذه الخطة هو أننا نحاول تقديم المساعدات الإنسانية بصورة أفضل واستدامة تخفيف المعاناة
المتضررين. ومن جهة تانية قالت الممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن معدل انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في السودان بتجاوز عتبة الطواري في عدة مناطق في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق اللي ما بوجد فيها نزاع. وأضافت وهي بتقول هنالك حوالي 2 مليون طفل بيعانوا الهزال سنويا، منهم أكثر من 555 ألف بيعاني من سوء التغذية الشديد. ووضحت بأن نقص التغذية بيعود لعدة أسباب، منها وضع الأمن الغذائي والصحة والمياه والمرافق الصحية، بالإضافة لعدم وجود بيئة وقائية ومساعدة، مما بيأثر بشدة على التنمية المستقبلية وصحة الأطفال. الخبر الأخير في النشرة: كشفت حياة الماحي رئيسة لجنة الطاقة في البرلمان عن 34 حاوية بتحوي مواد مسرطنة ونفايات طبية وإلكترونية ومعدات أخرى منتهية الصلاحية بحظيرة السلوم في ولاية البحر الأحمر. ونوهت المسؤولة البرلمانية لخلل في عمليات الاستيراد والتصدير في ميناء بورسودان لافتغار الميناء الرقم المعياري، مما ساهم في تسرب الكثير من المواد المخالفة للمواصفات العالمية. واعترفت حياة في تصريحات صحفية يوم الاثنين بإغراق السوق بالسلع والمواد المضروبة واستيراد مواد مسرطنة ومنتهية الصلاحية عبر الميناء. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
دبنجا تردوك بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سراي بوروك دروبو شاورينا سراي بوروك دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجودة
دارفور من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيناء
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم
من المعسكرات
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات وفي هذه الحلقة عايزين نسلط الضوء حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في معسكرات النازحين بمحلية كاس في ولاية جنوب دارفور ويسعدنا في هذه اللقاء بأن نلتقي بمنسق معسكرات كاس عشان ما نعرف منه الحاصل شنو للنازحين في المعسكرات أهلا ومرحب بك وممكن تقول لنا الحاصل شنو
أهلا ونزلت سهلا كل سنة وأنتم طيبون كلنا النازحين والنازحات بولاية جنوب دارفور تحديد نازحين والنازحات بمحلية كاس كلكم كل سنة وأنتم طيبون وإن شاء الله نتمنى السلام في أجل الغريب إن شاء الله ونتمتع مع كل فأوضاع الإنسانية على مستوى معسكرات كاس بالتحديد هو أوضاع الإنسانية سيئة بالتحديد حصل كل ما حصل كانت اعتقال بعض من الشباب في معسكرات تحديدا كان الأستاذ محي الدين التجاني الأستاذ التاج في معسكر إرليب بالتحديد والشيخ عبد المحمود موسى في معسكر تور بالتحديد سبب الاعتقال هم بعض الناس من الأجهزة الأمنية قاموا باعتقال هذا الأشخاص لكي يدفعوا لهم فدية مالية يكون الزول ده في المعتقلات وتدفع كذا مليون وبعدها نقوم نفك الزول لكن نحن نازحين وهذا الأشخاص هم بريئين كل البراءة من كل التهم فبعدها إنه نحن الآن بنسأى إن المعلمين الاثنين وقادة المعسكرات الاثنين أن يتم عاجلا فك صراحتهم أمهن الآن نحتاج المعلمين في المعسكرات في المدارس ونحتاج للمشايخ أن يجوا يتواصلوا مع مفوضية الأون الإنسان لكي يتم الغذاء على مستوى المعسكرات لأنه يوم ما تم تحويل هذا المشايخ إلى الاعتقالات الآن الغذاء قلت بنسبة 50% الآن هي قاعدين نصل بنسبة 12% كل الغذاء من مع غياب هذا المشايخ تماما فبدأ إنه برضو كل النازحين على أساس إنهم لا يلقوا مساحة إن يأخذوا غذاء بصورة كافية هم الآن قاعدين بطلوا على مستوى خلق وبرضو في جزء من القوات الدعم السريع بالتحديد النازحين أم لكي يطلوا خارج المعسكرات وأن يتم ضربهم وقتلهم ويتم نهب الكورو والفيسان واغتصاب النساء وقتل والجرحى برضو بنفس المناطق
الآن أنت تكلمت عن الجانب الأمني في المعسكر أنا داير كل المشاكل الأمنية اللي قاعد تواجهكم أنتوا في المعسكرات على مستوى بتاع جنوب دارفور تحكي لنا كل المشاكل اللي بتواجهكم
كويس أنينا الآن يعني بواجهنا مشاكل أمنية لأنه في قوات منفلتة جوار المعسكرات يعني كل ما طلعنا على مستوى التيلو بكون في عمل التحديد والضربا وخطلا لأصحاب الكورو واحد بكون ماشي إنه يجيب حاجة بتطلعت أربعة طبايا عشان ينزل السوق عشان يجيب لأبناء وخزة وبعدها مقابل ذلك يتم ضربه ويتم نحب كارو في نفس هذا هنا معانين كل المعاناة وبعدك في ناس بيجي بالليل بخش المعسكرات برضو بيعملوا ما يعملوا وبقوموا بيغتصبوا البنات برضو بيشيلوا البنات بالليل وبرضو بقوموا بيطالبوا الفدية من مقابل الشيء يعني
طيب برضو نفس الشيء اللي هو التهديدات قاعد تواجه النازحين في مزارعهم لما يكونوا ماشيين للزراعة أو إلى المناطق بتاعت الري أو للمناطق بتاعت الموارد بتاعت الموية
يلا هنا قاعدين نعاني من قبل الأمنية بالليل إنه بالليل بيكونوا في ناس لابسين زي عسكري بالتهديد وهم بيجوا بيهدروا أفراد معينة في بيوت معينة كمان ونفس اللحظة كمان بيكونوا في المعسكرات معناته دي كل جهات حكوميه وجهات الدعم السوري وكل جهات رسميه انه قاعدين بيجوا بيعدلونا بالكلاشينكوف والاجيام وكلام ديره وهم لابسين زي عسكري يعني. احنا برضه قاعدين نعاني من ذلك المشاكل برضه.
اخر اعتداءات كان تم على نازحين في المعسكر من قبل الميليشيات كان بيتين.
يلا المشاكل ده كان في الاسبوع ما ده كان هو طوال مجرد ما نازحين اربع نازح كان طلعوا على مستوى شمال كاش تم تحديدهم وقالوا لهم يا اخي انتوا المهم قبيله فور وقبيله جمر وفلاطه وشين ما قادرين انكم ثاني تطبوا على مستوى شمال كاش نهائي ولو اي قبيله طلع على مستوى برد كاش انه المهم يتم دربه طوال ويتم قتله. وهسه الان الناس كلهم متخوفين الان الناس كلهم محصورين في مدينه ما لاقيت اي مساحه انه يطلع برا.
طيب السلطات الحكوميه عملت شنو بخصوص الكلام ده؟
السلطات المحليه لان المدينة انه دارين نرفع الكلام ده هم بيقولوا يا اخي عنينا حدنا داخل المدينه ما عندنا ان ما عندنا اي تسريب انه نطلع على خارج المدينه لانه لو مشيت على مستوى كيلو ساقط يعني بيقول لي انا ما اختصاصنا داخل المدينه بس وداخل المعسكرات وبالتحديد ان يكون نهار ذات الليل ما من اختصاصنا.
اليونيميت كلامه شنو؟ هل قاعد تقدم حمايه بالنسبه لكم في الاطار ده؟
يلا اليونيميت لما يكون في مشاكل مثلا نهارا هو بيجي بس المهم بشهد الكلام ده وبرفع التقارير لكن اصلا ما جهه انه بيقوم برفع العداوه على مستوى النازحين ولا كده لكنه بس بيجي برفع التقارير وبعدها ذاته بيجي على بيجي مع بعض الحدث يعني ما بيجي اصنع الحدث.
طيب ده على المستوى الامني في المعسكرات دارين نشوف الوضع اللي هو الانساني اذا مسكنا الغذاء اللي المنظمات قاعد توفرها في المعسكرات كيف؟
عندنا مشاكل في الغذاء سابقا قاعدين نصرف نسبة 100% في منتصف الأخيرة كان حصلت إنه قاعدين نصرف نسبة 75% وفي لحظة الأخيرة كان صرفنا نسبة 50% وآخر لحظة ثبت فينا خلال 4-5 سنوات على التوالي نسبة 25% بعد ما تم اعتقال هذا المشيخ برضو قاعدين نصرف نسبة 12%
من بيتين الكلام ده بدأ 12%
من 4 شهور وجاي بعد ما تم اعتقال المشيخ ده.
والأسباب شنو يعني المنظمات قلصت الحصص الغذائية ل 12%؟
الغذاء هو أصلا من الولاية بطلع ومن الورل فود بروجرام بيطلع لكن لما نمشي يجي على مستوى محلية طوال الناس الآن نريد بقوم بعمله كت بعمله كت بخلوا نسبة 25% من مساليم الخاصة و 25% بيمشي لمساليم النازحين.
طيب انتو كنازحين أو كجزء كإدارات متبقية انتو عملتوا شنو؟ هل أبلغتوا المنظمات بالشيء اللي قاعد يتم ده بالنقص بتاعت الغذاء اللي قاعد يتم ده؟
يلا قمنا طالبنا اللجنة إنه يمشي على مستوى المفوضية الآن اللي هي المفوضية الأولى وبعد ذلك هو في شهر قبل المرة كان ماشي رفع الكلام وهم قالوا بيتابعوا الكلام ده لو صحيح كلام ده بيجي ماشي بنفس الصوره وهو صحيح يعني مصر بنسبه 12% خلاص بكون بيتم حساب الناس دي بطرف الغداء يعني وبعدها يرجعوا للناس دي الحق ومهما كلف الامر.
طيب على مستوى بتاعت الصحه كيف في المعسكر؟ عندكم كم مراكز صحيه موجوده على المعسكرات بتاعت اللي هو كاس؟
عندنا مركزين في هي المركز الاولى في معسكر كاس كبير والمركز الثاني اللي هو في معسكر اللي بالتحديد الامل برضه ما زي الناس يلا بعدين انت لما تودي المريض ذاته بدو عمليه بتاعت العلاج بسيطه ولا كمان يقول رشيدة وهو ما عندهم دواء ذاته بقوم بحولوك إلى جهات المؤسسات التجارية يلا النازي في نفس اللحظة هو ما بكون مالك إنه يمشي ياخذ حاجة ده بيشرين بتاعه وبعدها هو برضو بيعاني في نفس اللحظة بكون عملية من الملاريا بتحول إلى عملية الملاريا الخبيثة ومن الملاريا الخبيثة بتحول إلى التيفوس.
ما في أدوية كفاية في المراكز الصحية الموجودة؟
ما في أدوية كفاية في المراكز الصحية حتى عملية التلفيه ذاته ما كافي ما موجودة نهائي عملية التلفيه ذاته لأنه لو مشيت أي مرض شكيت من أي مرض بقول لي يا أخي ده حبة مسرّه حبة مسا الملاريا بدك حبة صوب مسا إذا قلت عندك
نعم الدكاترة ما كويسين ولا هم عندهم معدات كويسة للفحص وهم مؤهلين؟
الدكاترة بنفسهم هم مؤهلين ليه؟ لأنه نسبة الأدوية الموجودة المختلفة هنا ذاتها مفروض هم ذاتها يعني يشكل الأدوية. أنا لو جيت كنت أخي ندي سهل الدنيا دواء بنوع تاني لو جيت ندي سهل الدنيا دواء مختلفة بنوع تاني لو جيت ندي حاجة ممكن الدنيا دواء بنوع تاني.
ما بيفحصوا لك مثلا ما في معمل بيدوك أدوية بدون فحص؟
أدوية بالفحص ده ما عندنا مما كلف الأمر كتير 15 ولا 14 سنة ما في زول مره ما فحصوا على مستوى الشفخانات ده.
طيب الحالات الخطره جايين يحولوهم وين؟
الحالات الخطره بحولوهم الى مستشفى الحكوميه وطوالي برضه بحولوهم الى ولايه مباشره هم بدوك رشيته وبدك انت تقوم تحويل بالطريقه الخاصه يعني ما انه هم بحولوك بطريقته منه عربيه اسعاف وكلام ده لا 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 انت طوالي تمشي تدفع شرق من عندك انت وتقوم تحسر الزول ده الى اغرب مكان الحسابات الركوب غياب اكل شراب لغايه ما مريض ده توديه وتجيبه حتى هناك تجار يعني الكلام ده كله بيكون على حسابك يعني.
طيب والنازحين بيلقوا قروش ده كله من وين؟
ما بيلقوا والله عمليه بالتكاتف بس يلا الزول ده بكون انه مريض طوالي من الناس بكونوا قاعدين بس طوالي يالهم قبل المرتات بالليل زول بيجيب جنيهين الثاني بيجيب 3 جنيه الثاني 5 جنيه لغايه ما يتم حاجه بتاع 500 400 كده والناس تمشي على جنابات.
طيب المويه كيف في المعسكر؟ في مويه متوفره للناس هناك بكفيهم؟
المويه كانت سابقا كان كافي يعني بالمناسبه عندنا عديد من المدخات لكن هسه كل المدخات ده قامت خسرت يلا المدخات بيحتاج الى المواسير الحديديه يلا المواسير الحديديه المهم في بعض منه اتقطع نزلت جوا وفي بعض منه بيحتاج للجنازير يلا الجنازير ده ذاته بيحتاج انه عمليه بتاعت الناس الصحه انه يجي يصلوا المدخات وكلام زي ده يلا المدخات ده من تمشي لنفسات يقول يا اخي تعالوا صلوا المدخات ده وبقول يا اخي دايرين مقابل 500 600 700 جنيه يلا هم ذات الناس اللي انه قاموا عملوا حجاز ده المفروض انهم يطالبوا منا قروش كهم ذات مجتمع إنه مجتمع سوداني التعديل هو مجتمع كاس.
المضخات دي بتشرف على الحكومة ولا المنظمات الإنسانية؟
لا 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 الحكومة بالتحديد لأنهم كله كان تدربوا من هذين جوا.
وليه هم ما دارين يصيروا المضخات؟
ما هو يلا عملية بتاعت الحقد والحسادة إنه يا أخي يعني ما دارين يصلوا عليكم حتى في صهاريج الأخيرة برضو جابوها كله ركزوها جوا المدينة.
يعني كان في صهاريج مفترض تيجي تتركب في المعسكرات بتاعت النزوح ما تم تركيبه.
أيوة تم تركيبه طوالي أولا واحد في كاس كبير المدينة والثاني في كاس البيتر المدينة برضو يعني جا كان تعبين دينا تماما لكن هسي برضو يهو تم تحويله لاتجاهات ثانية برضو وما في زول يتكلم.
والتعليم كيف؟
نسبة التعليم دي تعبانة جدا. أول حاجة لو جيت مسكت الجانب التعليمي هنا قاعدين نعاني من المعلمين الرسميين من قبل الوزارة المعلم اللي هو معين من قبل الوزارة يعني هنا قاعدين بيجيبوا لنا حاجة بتاعت معلمين من الوزارة الباقيين كله بيكونوا متطوعين فبدك ذات إنه بيجيبوا معلم وهو أصلا ما بيكون موجود هنا يلا الزول ده هو بيكون ماشي والبرنامج بيكون ماشي وهو بيكون في زول ثاني بيغطي له الحتة.
المعدات المدرسية كيف من كتب وكراسات وإجلاس؟
الإجلاس ده ما في يعني أي طالب لو دار يجلس يجيب كنبة خشبية من بيته. كمان المهم الفتح بنفسه ذاته إنه شراقين والجيش والحطب ذاته إنه الطلبة بيكونوا جوا والطلبة بتشافوا برا والصبادير ما كافية والطباشير ما كافية والكراسات ما كافية حاجات كثيرة.
طيب يعني في ظل اللي هو تردي الخدمات الإنسانية والأمن المافي والمشاكل الكثيرة كلامكم شنو أنتوا عبر راديو دبنجا للمنظمات الإنسانية أو الجهات المعنية؟
هدفنا الأولى والأساسي إن هنا بنرفض كل الخدمات اللي إنه قاعد بيجي وخش المدينة إن الطالب الخدمات إن يتم تكوين ذلك الخدمات في المعسكرات بنكون شفافين مع أصحاب الخدمات إنه يجيبوا نفس الخدمات يركض في المعسكرات لأنه كل الناسين الآن هم يعانوا في مختلف المشاكل يعني فبعد ذلك هنا بنطالب إنه منظمات الدولية فورا يزوروا المعسكرات زيارة ميدانية ومن بعد ذلك هم يشوفوا الأجواء السيئة اللي الآن ماشي.
شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من المعسكرات. أعزائي المستمعين الكام معنا هو منسق معسكرات كاس للنازحين بمحلية كاس بولاية جنوب دارفور. نشكر على إفادته لينا وأيضا الشكر لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا. اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا دي بنستضيف فيها دكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان بولاية البحر الأحمر وبنستضيفها في سلسلة حلقات تثقيفية وتوعوية والليلة الحلقة حول مشاكل الحمل عند النساء وكيفية التعامل مع فترات الحمل. أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. عيش سعيد عليكم وعلى كل المستمعين. في البداية احنا نحب نقول انه اي عملية تعقيم هي حاجة طبيعية او بمر بثلاثة مراحل. المرحلة الاولى اللي هي من بداية الحمل لغاية الاربع شهور الاولى دي احنا نسميها المرحلة الاولى. المرحلة الثانية بتكون من اربع شهور لغاية ستة شهور والمرحلة الثالثة من ستة شهور لغاية تسعة شهور. كل مرحلة عندها تطور بتاعها تعيسين بيختلف من الثانية وعندها خصوصيتها. المشاكل اللي ممكن تقابل المرأة في الفترة الأولى اللي هي المرحلة لغاية الأربع شهور ممكن تكون بسيطة وممكن تكون معقدة شوية. أكثر حاجات ممكن تقابل المرأة في الفترة دي فترة تحت الوحم الفترة تحت الشهور المول الشهرين أوائل لغاية الشهر الثالث بتكون من مرة لمرة مختلفة. الأعراض ممكن تكون يعني في بعضهم أساسا ما بيشعروا بحاجة زي دي واحدين بس مجرد رائحة أكل مثل تعمل لهم تمام وفي واحدين بس المراحل بتاعة استفراغ متكرر وبصورة مزعجة جدا وبيصاحب المسألة فقدان سوائل ممكن تكون خطر على المرأة الحامل. الحاجة الثانية اللي ممكن تقابل المرأة في الفترة دي هي فترة ممكن نزيف اللي هو ناتج مثلا عن الإجهاض والإجهاض طبعا أنواع مختلفة. في الإجهاض المهدد أو بيقول مهدد للحمل وده بيكون أساسا فقط نزيف لكن المقرح ما فتح. وفي بعض المرات بيكون مثلا حصل محفظ تطور للجنين والجنين مادي والبطن ده ممكن يكون خطر سيني جدا عنه. في كل الأحوال ممكن يحصل نزيف ونزيف ده كميته ممكن تكون متفاوتة على حسب نوع الإجهاد على حسب وضع المرأة. إحنا دائما في المرحلة الأولى اللي أخطر حاجة هو النزيف. المرأة لو شعرت بدم نازل هي عارفة روحها حامل لازم تقابل الطبيب المباشر بتاعك وترجع له مباشرة. في المرحلة الأولى دي احنا دائما بنقول بننصح ان المرأة لازم تتغذى تغذية جيدة وترتاح راحة كاملة. في المرحلة الثانية المرحلة بتاعت الأربع شهور لستة شهور دي أكثر مرحلة ممكن تكون مستقرة في الحمل ودائما مشاكلها كثيرة ما لم تكن أساسا في مشاكل ثانية يعني. لكن في المرحلة دي ممكن يظهر السكر بتاع الحمل اللي في 26 أسبوع. في الفترة دي لازم يحصل فحص بتاع الدم والسكر عشان المرة تتأكد بأنها هي ما عندها سكر الاحتياط. طبعا ده بتوجيه من الطبيب بتاعها.
هنا بس سؤال في الحتة بتاعت إنه بيظهر السكري في الفترة دي بالذات يعني هي فترة الأربع شهور ممكن يحصل فيها السكري للمرأة أو اللي بيسببه شنو؟
في حاجة اسمها سكر الحمل يعني المرأة أساسا قبل الحمل ما كان عندها سكري لكن لأسباب ما ظهر لها سكري أثناء الحمل. الفترة اللي ممكن يظهر فيها السكر المصاحب للحمل هي الفترة بتاعت 26 أسبوع اللي هي الفترة ما بين أربع شهور لست شهور. هي الفترة دائما بنقول إنه المرأة لازم تعمل فحص بتاع السكري عشان حتى لو ما كان عندها سكري عشان تتذكر ان هي اساسا ما عندها سكري مصاحب للحمل. ما في اسباب محدده ممكن نقول هي مثلا
جابت المرض يعني
لكن مثلا ممكن تكون مثلا في عوامل يعني مثلا اذا قبل كده ظهر لها في حمل يعني حمل سابق ممكن يكون احتمال ان يجي في الحمل ممكن يكون اكثر كويس. اذا مثلا يعني هي اساسا وزنها زايد يعني في بعض العوامل ممكن تساعد
نعم
لكن ما في سبب محدد
كويس. وطيب اذا ظهر في الحمل بيروح مع الولاده ولا بيستمر يعني؟
ايوه 90% من الحالات بيختفي بعد الولاده لكن شنو هي احنا دائما المراه اللي بيظهر لها حمل سكري اثناء الحمل بننصحها بانها تقوم تتابع او تراجع يعني لان هي بتكون هي اكثر عرضه للاصابه بالسكري فيما بعد يعني ما شرط بعد الولاده لانه ممكن بعد الولاده مباشره ممكن يختفي وفي اغلب الحالات بيختفي وبعد ذلك بتستمر لكن للاحتياط لانه هي بتكون اكثر من غيرها معرضه الإصابة بالسكري فيما بعد. طبعا بننصحها بأنها تتبع نظام غذائي محدد إذا كان وزنها زايد ما تنقص وزنها لأن هي العوامل عندها بتكون هي أكثر الإصابة بالسكري النوع الثاني فيما بعد يعني. المرحلة الثالثة للحمل اللي ما بين 6 شهور لغاية 9 شهور لغاية الولادة طبعا 9 شهور 10 يوم دي يعني دائما بتكون مصاحبة يعني في يعني المشاكل ممكن تظهر في الفترة دي هي ارتفاع ضغط الدم أو اللي احنا بنقول عليه ضغط الجنين اللي هو بيكون أساسا المرأة مع بداية الحمل كان ضغطها طبيعي وبعد ذاك بعد الشهر الثالث بدأ يرتفع بتكون مصاحبة معه يكون مثلا في تورم في الرجلين البول بيظهر فيه بروتين اللي هو اسمه ضغط الجنين
وده عنده خطورة يعني على المرأة الحامل على الأم؟
طبعا على المرأة الحامل وعلى الجنين لأنه هو ممكن ضغط الجنين ممكن يؤدي يعني فيما بعد إذا مثلا ما كان في أي متابعة ما كان في علاج للحالة ممكن يتطور يبقى إكلامسيا اللي احنا بنقول عليها كلبشلين يكون مصاحب للشميجات وكده ودي عليها فيها خطورة شديدة جدا على المرأة الحامل.
نعم وإذا ظهر يعني علاج شنو يعني المفروض الخطوات اللي تتبعها يعني؟
هي طبعا المفروض تتابع مع طبيب لأنه حيقوم يديها بعض الأدوية بدون بخلاط ضغط التعليمات بتاع الدم وفي نفس الوقت بتكون بديها في يعني غير في أدوية تانية في نظام غذائي مفترض تتبعه برضو يعني إن ما تكتر في الحاجة اللي إحنا ممكن نقول الزول عنده ضغط دم اللي هو مثلا ما تأخذ ملح كثير وضغط العصبي من القلب وكده تتابع أهم شيء تتابع مع الطبيب بتاعه سواء كان طبيب الأسرة أو طبيب التعنيف والتوليد هي متابعة معه. في تاني من المشاكل ممكن في المرحلة الأخيرة اللي هو النزيف النزيف المتأخر بتاع الحمل اللي هو ممكن يحصل نتيجة مثلا انه النشيمة بتاعت اللي يحصل فيها مشاكل يعني يحصل انفصال مبكر للنشيمة. النزيف في المرحلة الأخيرة دي يعني من أخطر المشاكل اللي احنا ممكن تقابلنا أثناء الحمل لأنه يعني انفصال المشيمة النزيف بتاعه ممكن يؤدي لموت الجنين. في بعض الأحيان ممكن تكون مضاعفات بتاعته ممكن تأثر حتى على صحة الأم نفسها وفي حالات يعني كثيرة الأم نفسها ممكن تكون هي ضحية لهذا النزيف. ممكن يؤدي مثلا لولادة مبكرة يعني قبل الأوان بالتالي من يوم يجينا الجنين يعني صغير في الحجم وصغير في السن وهو بكون معرض أكثر للأمراض أمراض الجهاز التنفسي ومعرض إنه مثلا يتوفى وهي مثلا لأنه الظروف يعني حسب عمره الظروف داخل يعني ما أكثر النمو بالتالي خارج الرحم بيكون صعب جدا إنه يواصل النمو والحياة.
نعم
فبيكون يعني هنا بتكون بتكثر نسبة الوفيات نتيجة للولادة المبكرة.
الولادة المبكرة دي تحصل نتيجة لانفصال المشيمة عن الجنين مش كده؟
يعني انفصال المشيمة والنزيف ممكن يؤدي للولادة.
وطيب إذا أنا عايز أحافظ على حملي يعني على أساس إنه ما تحصل لي حاجة زي دي فالمطلوب شنو يعني بتنصحي بشنو؟
والله إحنا ننصح الأم أول حاجة إن هي طبعا أهم شيء في كل المواضيع دي ما مسألة إن في أسباب ممكن تكون ما واضحة ممكن تكون الإصابات الحركة الكثيرة ممكن تكون واحدة من أسباب بتاعت إصابة المشيمة. وفي أحيانا بتكون في عوامل داخلية داخل جسم المرأة نفسها، يعني هي ممكن أدت، يعني أحيانا ممكن تحصل تجلطات نتيجة مثلا لاختلاف الفصائل مثلا ما بين فصيلة الأم وفصيلة الطفل، ممكن تحصل جلطات صغيرة في الدورة الدموية بتاعت المشيمة نفسها وبتؤدي لانفصالها. يعني في عوامل كثيرة جدا ممكن تكون هي سبب فيها، في عوامل داخلية مربوطة ذاتها بالصحة بتاعت الأم نفسها. إذا مش عندها ضغط بتاع الدم عالي برضه ممكن يؤدي، واحد من الأسباب ممكن تؤدي لانفصال المشيمة، يعني ضغط الأم كان مرتفع واحد من الأسباب ممكن تؤدي لانفصال.
نعم. طيب النصائح المتبعة شنو إذا حصل يعني مجرد ما الأم يعني شعرت بنزيف، يعني بتنصحيها بشنو؟
أول حاجة أهم حاجة لازم تبلغ أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى، توجه فورا لأقرب نقطة صحية، يعني حتى إذا ما كانت في حتة بعيدة تبلغ داية، تبلغ المركز الصحي إذا كان في إسعاف وصل سريع، أول حاجة تعملها. لأنه بعد ذلك في حاجات ما بتقدر هي تعملها في البيت، ما بتقدر يعملها على حسب كمية النزيف، احتمال تكون محتاجة لدم، احتمال تكون محتاجة احتمال تكون محتاجة فقط لمراقبة، يعني مثلا تكون راكدة في السرير ونفسها راغبة، يعني هي العلاج متفاوت من مرأة لأخرى على حسب كمية النزيف، على حسب صحتها هي نفسها، على حسب الأسباب اللي أدت للنزيف دي. عشان كده إحنا أي مرة بتشعر بنزيف في أي مرحلة من مراحل الحمل، سواء كان في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لازم تبلغ أقرب مركز صحي، أقرب مستشفى.
نعم. طيب عشان المرأة يعني تكون في مرحلة بتاعت أمان يعني بالنسبة للحمل، يعني في كل المراحل اللي انت ذكرتيها الثلاثة دي، يعني هي بتنصحيها بشنو على أساس انه حملها يكون آمن من الشهور الأولى لحد ما تلد؟ يعني
إحنا زي ما قلتي لحمل آمن.
نعم.
وتفادي المضاعفات بتاعت الحمل، بننصح كل مرأة حامل أو مقبلة الحمل أو حسب التغذية الجيدة، يعني لازم الأم تأكل كويس جدا وتتغذى كويس جدا، عشان لأنه الأنيمية هي ذاتها ممكن تكون واحدة من المشاكل بتاعت الحين جدا، وتكون تغذية متنوعة يعني فيها كل أنواع الأصناف الغذائية دي محتاجة لها. الحاجة الثانية إنه ترتاح راحة كاملة، وفي نفس الوقت تتحرك الحركة الطبيعية بتاعتها، يعني يكون في توازن، ما تصير حياة ثقيلة، ما تشتغل شغل كثير، وفي نفس الوقت تقدر جسمها راحة معقولة. الحاجة الثالثة إنه أهم شيء إنه لازم تتابع الحمل، يعني حتى لو كانت هي يعني إحنا أشياء أغلب من صورة العين ويقول لك يا أخي أنا والله يعني ما قاعد تحصل لي حاجة أثناء الحمل، يعني الحمل الأول والثاني والثالث، إحنا بنقول إنه أي حمل عنده خصوصية من الحمل اللي قبله.
نعم.
يعني مختلف، يعني الحمد لله إنه مثلا إنه الحمل الأول بتاعك مرة كويس والثاني، لو معناته إنه الثالث ممكن يمر كويس، لأنه كل ما المرأة تقدمت في العمر كل ما كانت خصائص بتاعتها اختلفت شوية، كل المشاكل بتكثر. لكن بنصح المرأة في كل الأعمار أيا كانت إنه لازم تتابع الحمل بتاعها. ثالث إنه إذا كانت هي عندها أمراض مزمنة لازم تعالجها، ولازم تقعد مع الدكتور بتاعها عشان إنه مثلا يوراق
يتابع معها.
نعم. إذا عندها ضغط أو كان عندها سكري أو عندها أزمة ربو شعبي، يعني لازم تقعد مع الطبيب بتاعها. الحاجة الثالثة إنه إحنا دائما بننصح إنه نحاول إنه نتفادى الحمل في السن المبكرة، ده كلام أنا بتوجه له فتيات الكسر، يعني إحنا عندنا زواج الخاصرات اللي بيكونوا أكثر عرضة للمشاكل بتاعت الحمل،
ودي دائما بتحصل في الأرياف وفي المجتمعات الصغيرة وكذا. فأنت هنا بتنصحيهم، يعني بتوجه لهم رسالة مباشرة.
يعني رسالتنا لهم إنه يعني بنات نبيل خلوهم يتموا 18 حتى بعد ذاك، إذا كان في زواج القصر يعني هم أكثر فئة تكون معرضة للمضاعفات، والفكرة نسبة الوفيات عندهم تكون عالية جدا في الفتيات الصغيرات. فنصحتنا لهم للأمهات وللأبهات يعني إنه يعني ما يعرفوا لبناتهم هم صغار في السن. الحاجة الثالثة برضو الشمل،
لأنه ممكن الأسر تفقد عيالها وبناتها،
تفقد عيالها وتفقد بناتها.
نعم.
في حاجة زي دي برضو بنتكلم عن الزواج الحمل المتأخر، يعني مثلا بعد الأربعين أو بعد الهنازل برضو بيكون مصاحب بكمية جدا من الناس. فإذا كان المرأة تزوجت يعني إنها ما تحاول تأخر الحمل بتاعها، لأنه كل ما أخرته كل ما بتكون في مشاكل قدام. أثناء الحمل بننصح المرأة إنها تحافظ على الوزن المقبول، يعني أساسا بتكون في زيادة في الوزن بتاع المرأة أثناء الحمل بشيء طبيعي، يعني 10 كيلو 15 كيلو، لكن أكثر من كده بتكون في إشكالية، لأنها بتكون معرضة للنزول زي ما قلنا، بتكون معرضة مثلا إنه يجي سكر أثناء الحمل أو حتى بعد الحمل، ممكن تكون أكثر عرضة من غير الإصابة بالجلطات والإصابة بالحاجات كثيرة جدا. عشان كده إنه أثناء الحمل إنه تكون يعني تحافظ على وزن تغذى كويس وفي نفس الوقت تحافظ على وزن مقبول يعني. تطعيم برضو تاخذ التطعيم بتاع اثناء الحمل يعني.
كويس. طيب في نسوان يعني بيكونن يهم في الغرف في الاماكن في المجتمعات البسيطه ودائما يعني هم بيكونوا شجعانات يعني بيطلعن بيجيبن الحطب وبيمشن بيشتغلن برا وهن يعني ممكن يكونن حوامل تنصحين بشنو؟
طيب هو طبعا هي الحركه اثناء الحمل والشغل الطبيعي العادي جدا مطلوب لانه ده بيساعدها يعني المره لما تتحرك الولاده بعدها بتكون اسهل. لكن احنا بننصح انه ما يشتغل شغل تقيل يعني ما يمشي مسافات طويله جدا ما يجي حياه تقيله جدا لانه ده كله بيكون فيه خطوره عليهم وخطوره على الجنين يعني انه سواء بيطلعوا برا بيمشي يعني حتى اذا انت مجبور تمشي المسافه دي كلها عشان تطلع للحطب انت يعني كل فكره مثلا اقعد ارتاح شويه وبعد ذلك صار تواصل مشوارك كميه بتشيله تكسينه يعني مثلا ما تشيل كميه كبيره جدا من الحطب ده في جل بيقدر يساعده برضه النداء لاهله لاخواته لان سواء الحوامل غير يا هل الله ساعدوهم في الشغل بتاعهم.
برضو نصيحة غذائية بالنسبة لين
يعني الحمد لله يعني دائما يعني في أي حتة بلدنا دي بتلقي إن في حياة مفيدة طعام المحلي كويس.
نعم.
فإحنا بنقول إنه يعني ناس يعني تنوع في الأكل بتاعه يعني مثلا ما تركز على حاجة محددة تأكل خضروات الخضروات الموجودة مثلا يعني سواء كانت في الشرق أو في الغرب الحاجة الموجودة الطماطم العجور الجرجير الرجلة الملوخية الحاجة دي كلها غنية بالحديد وغنية بالفوسفات وغنية بالمغنيسيوم في حياتك هي محتاجة لها ومنتجات الأجبان سواء كانت جبنة وزبادي واللبن نفسه برضو مفيد جدا الدخون والقمح يعني هي تأكل الأكل الطبيعي بتاعنا وفي نفس الوقت التنوع فيه يعني ما تركز على حاجة تانية يعني حاجة منها أهم شيء إنه لازم تغذي تغذية كويسة.
نصيحة أخيرة.
طيب نصيحة أخيرة إنه المرأة الحامل دي شايلة روحين يعني روحها وروح الجن جواها.
نعم.
إذا أنت ما تغذيتي كويس جناك الجواك ده ما حيطلع كويس لأنه بيشيل منك. أهم شيء إنه المرأة الحامل تهتم بروحها تاكل كويس يعني ما تشيل روحها مثلا تشتغل شغل تقيل ترتاح راحة كويسة عشان هي تقدر اللي قدام تقدر تهتم بالجنينة دي وتهتم بطفلها من اللي طالع. ودي آخر حاجة ممكن أقوله لكم كل سنة وأنتم طيبين.
ودي كانت معنا دكتورة زعفران الزاكي أخصائي طب الأسرة بمستشفى الأطفال بورت سودان بولاية البحر الأحمر. وإلى لقاء آخر أعزائي المستمعين في برنامج إرشادات صحية. جيل وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.